الرابعة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضرتكم موجزا لأهم الأنباء. تحدث رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن الهجوم الغربي الموسع على حقوق الإنسان والهوية الثقافية للمجتمعات الأخرى، ولفت السيد إبراهيم رئيسي خلال كلمة له بأساتذة وطلبة الجامعة الوطنية الطاجكية إلى محاولات الغربيين تغيير اتجاه المجتمعات لتهيئة الأرضية لفرض ثقافتهم عليها، وقال إن المجتمعات الغربية تدعي اليوم الزعامة في العلم والتقنية، بيد أن علمها وتقنيتها لم يدفعانها إلى احترام حقوق الإنسان والهوية الثقافية للشعوب. اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية عضوية إيران الدائمة بمنظمة شنغهاي للتعاون خطوة كبرى نحو علاقات متطورة مع الدول المجاورة للجمهورية الإسلامية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة وصف عضوية إيران في هذه المنظمة بالمحرك المهم لتعزيز علاقاتها مع الدول الآسيوية، مؤكدا مواصلة طهران جهودها للاستفادة من المبادرات المحلية بغية دفع مصالح المنطقة إلى الأمام. اعتبر مجلس صيانة الدستور الإيراني إرسال الجمهورية الإسلامية ناقلة نفط إلى لبنان بهدف فك الحصار الأمريكي على هذا البلد تجسيد واضح للمادة الثالثة من الدستور الإيراني. مصدر بالمجلس أوضح أن أحد فقرات المادة الثالثة من الدستور الإيراني تلزم الحكومة بصياغة السياسة الخارجية للبلاد على أساس الالتزام الأخوي تجاه جميع المسلمين وتوفير الدعم الكامل للمضطهدين في العالم. دخلت منطقة البقاع اللبنانية القافلة الثانية لصهاريج المازوت الإيراني عبر الحدود البرية السورية بعد دخول القافلة الأولى عبر الحدود ذاتها. من جهتها أكدت شركة المحروقات اللبنانية أن وقود القافلة الأولى يجري تفريغه في خزانات الشركة بالعاصمة بيروت والجنوب والبقاع والشمال. أشاد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان بخطوة السفن الإيرانية ووصفها بالكبيرة والجبارة، وقال إنها ستنقذ المواطن اللبناني من طوابير الذل. وأعاد أرسلان الصمت الأمريكي والإسرائيلي الذي رافق وصول السفن الإيرانية إلى ميزان القوى، وأوضح بأن كل حسابات أمريكا تغيرت، خصوصا بعد أن ظهر عدم فائدة الحصار بهدف تقليص دور المقاومة في لبنان. أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن حزب الله مكون سياسي لبناني لا يمكن تجاوزه بأي شكل من الأشكال. جاء ذلك في تصريحات لميقاتي في لقاء خاص أجرته شبكة CNN الأمريكية، اعتبر فيها المهمة الأساسية للحكومة هي وقف الانهيار ووضع البلد في طريق التعافي تمهيدا لمعالجة الملفات الاقتصادية والحياتية. جدد زعيم حركة حق البحرينية الأستاذ حسن مشامع قراره في رفض الحرية المشروطة التي عرضها النظام، وقال إنه مطمئن لسلامة قراره. واعتبر مشامع الذي يقضي حكما بالسجن المؤبد في سجون النظام البحريني اعتبر عودته إلى المنزل مسلوب الإرادة بقيود العقوبات البديلة بمثابة سجن بديل وإقرار بالعبودية. أطلق مقاومون فلسطينيون النار تجاه حاجز الجلم الاحتلالي شمال شرق جنين شمال الضفة الغربية. يأتي الهجوم إثر مواجهات جرت قرب الحاجز بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع على الشبان الذين تظاهروا دعما للأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم من سجن جلبوع. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد النعيمي أن القوات المسلحة أوشكت على حسم معركة مأرب وتحقيق الانتصار على قوى العدوان. وقال النعيمي معلقا على عملية البأس الشديد في مأرب التي عرضت تفاصيلها أمس أن هذه المشاهد المذهلة تحكي صمود الشعب اليمني وانتصاراته وإنجازاته. مستمعينا الأعزاء، قرأت على حضرتكم موجزا لأهم الأنباء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 11 من صفر عام 1443 هجري قمري، والمصادف 27 من شهر شهريور عام 1400 هجري شمسي، والموافق 18 من أيلول سبتمبر عام 2021 ميلادي. في 27 من شهر شهريور عام 1367 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 18 من أيلول سبتمبر عام 1988 ميلادي، توفي الشاعر والأديب الإيراني الشهير محمد حسين شهريار. وقد ولد شهريار عام 1904 في مدينة تبريز بشمال غرب إيران، وبعد إتمامه للدراسة المتوسطة في مدينته سافر إلى العاصمة طهران ليدرس في معهد دار الفنون العصرية في فرع الطب. وبعد سنوات ترك الدراسة ليعود إلى مدينته تبريز، وكان شهريار يتمتع بذوق أدبي رفيع، وقد نظم أولى أشعاره في سن 23، وأدخل تعديلات كبيرة في القوالب الشعرية في الأدب الفارسي. وللشاعر شهريار أشعار وقصائد في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام، وله ديوان للشعر وملحمة حيدر بابا الشعرية التي تعتبر من روائع الشعر الفارسي المعاصر. في 11 من صفر عام 1380 للهجرة ولد في مدينة تبريز الفقيه والعلامة آية الله الشيخ محمد علي الأردوبادي، أحد كبار مراجع الدين. فبعد تلقيه للمقدمات من العلوم الدينية سافر الأردوبادي إلى مدينة كربلاء المقدسة بالعراق، ودرس عند كبار العلماء علوم الفقه وأصوله والفلسفة، ثم سافر إلى النجف الأشرف ليدرس في حوزتها العلمية العريقة. وكان الشيخ الأردوبادي من كبار أساتذة الفقه والفلسفة، وله مجموعة قيمة من المؤلفات، منها الشهب الثاقبة، الشهاب المبين، والقبسات في أصول الدين. وأخيرا وفي 11 من صفر عام 501 للهجرة توفي في مدينة صور بجنوب لبنان الفقيه والمحدث الشهير جعفر بن حسين بن أحمد المعروف بسراج. وقد ولد سراج عام 419 للهجرة، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية تجول في العديد من الأمصار الإسلامية لتلقي العلوم في مدارسها، فزار مصر وبلاد الشام. وقد كان من كبار فقهاء القرن السادس الهجري، إذ كان متضلعا في علوم الفقه والحديث والنحو وفن التجويد، ومن أبرز مؤلفاته كتاب نظم المناسك بالإضافة إلى قصائد شعرية. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حين مآب. لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حين مآب. ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين. ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين. فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب؟ فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب؟ ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى أقام الإنصاف وأخمده. ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده إن شب.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان صبرا وشتيلا بين الجراح وديمومة الصراع، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. ومن خلال لقائنا لهذا اليوم سنمر عند الفقرات التالية، وللفقرات ستكون مع الأسرى. بعد هذه الفقرة نتوقف واستماعنا إلى تقرير حول إطار الحديث واستضافة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي فضيلة الشيخ خضر حبيب عبر الهاتف. وأيضا سنكون في نهاية المطاف ونتوقف عند فقرتنا التمثيلية أيوب الفلسطيني. مستمعينا الكرام، البداية ستكون ونتوقف عند فقرتنا مع الأسرى ونستمع إلى الزميلة علياء الصالح.
مع الأسرى. مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. قال نادي الأسير إن 6 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري. وأوضح نادي الأسير في بيان أن أقدم الأسرى المضربين الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 64 يوما، يليه الأسير مقداد القواسم المضرب عن الطعام منذ 57 يوما، وعلاء الأعرج منذ 39 يوما، وهشام أبو هواش منذ 31 يوما، ورايق بشارات منذ 26 يوما، وشادي أبو عكر منذ 23 يوما. وأكد النادي في بيانه أن الأسرى 6 يواجهون أوضاعا صحية صعبة تتفاقم جراء رفض الاحتلال الاستجابة لمطلبهم المتمثل بإنهاء اعتقالهم الإداري، لافتا إلى أنه لا تطورات حتى الآن تتعلق بقضيتهم. مستمعينا الكرام، وفي مسار الحركة الأسيرة أيضا، أكدت هيئة شؤون الأسرى تعرض أسرى جلبوع الذين أعيد اعتقالهم إلى تعذيب ممنهج. محام الهيئة تمكنوا من زيارة الأسرى 4 الذين أشاروا جميعا إلى تعرضهم للضرب والتنكيل خلال عمليات التحقيق. وبالتوازي تواصل سلطات الاحتلال عزل الأسرى 4 في ظروف صعبة وزنازين تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة بعيدا عن المؤسسات الحقوقية والطواقم القانونية التابعة لها. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل رمزي دلول.
بعد مماطلة إسرائيلية متعمدة، تمكن محامو هيئة شؤون الأسرى من زيارة معتقلين فاقي الحرية المعاد اعتقالهم محمود ومحمد العرضة وزكريا زبيدي. ما تمخض عن اللقاءات أكد المؤكد عمليات تعذيب ممنهجة تعرض لها المعتقلون خلال التحقيق القاسي معهم.
في حال هرب أي أسير لا يجوز لهذه الدولة الحاجزة أن تقوم بالتنكيل والانتقام من هذا الأسير والاعتداء عليه بالضرب. يمكن أن تأخذ بحق بعض الإجراءات البسيطة التي لها علاقة بعزل هذا الأسير، لكن أن تقوم بضربه والتحقيق معه بمثل هذه الصورة، عزله عن العالم الخارجي، حرمانه من لقاء المحامي، حرمانه من أيضا المحاكمة العادلة، هذا كله خارج القانون الدولي وكله يتعارض مع المبادئ الإنسانية الدولية.
الأسير محمود العرضة أكد للمحامي أن سلطات الاحتلال تحقق معه بشكل مكثف لنحو 8 ساعات يوميا، تحقيقات يتخللها تعذيب متواصل وضغط كبير، حاله كحال الأسير محمد العرضة الذي يمر بمرحلة تعذيب وتنكيل مشددة من دون السماح بنقله إلى العيادة لتلقي العلاج وفق هيئة الأسرى. المعتقل زكريا زبيدي هو الآخر ليس أفضل حالا. الرجل أشار إلى تعرضه للضرب والتنكيل خلال عملية اعتقاله، ما أدى إلى كسر فكه واثنين من أضلاعه، واكتفى الاحتلال بإعطائه المسكنات. وإلى الآن يعاني زبيدي من أوجاع وكدمات في مختلف أنحاء جسده بفعل التعذيب خلال التحقيق.
إسرائيل تحاول صب جام غضبها وانتقامها بحق الأسرى الذين لا يملكون داخل السجون سوى إرادتهم من أجل الدفاع عن استحقاقاتهم وحقهم.
المؤكد أن سلطات الاحتلال تمارس سياسة انتقامية واضحة بحق المعتقلين على خلفية عملية انتزاع الحرية، سياسة تشمل إلى جانب التعذيب والتنكيل عزل أسرى جلبوع الأربعة في ظروف صعبة داخل زنازين تفتقر لأدنى مقومات الحياة بعيدا عن أعين المؤسسات الحقوقية وهيئات الأسرى.
نشكر الزميل رمزي دلول ونتابع في مستجدات مسار الحركات الأسيرة، حيث أكد مدير مكتب الإعلام الأسرى ناهد فاخوري أن الحركة الأسيرة تصر على استكمال انتزاع باقي إنجازاتها وحقوقها بشكل كامل. وقال الفاخوري إن الأسرى على جهوزية واستعداد تامين لاستئناف معركتهم وخوض الإضراب المفتوح عن الطعام والتصدي للتجزية، مضيفا أن الأسرى موحدون خلف قيادة الحركة الأسيرة ولن يسمحوا للسجان بالاستفراد بأي أسيرة. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير مكتب إعلام الأسرى ناهد فاخوري، نستمع معنا.
سيد ناهد، ما مصير الإضراب الذي كان الأسرى ينوون خوضه، وماذا في الحديث عن استمرارية جهوزية الأسرى لهذا الإضراب والفرصة التي أعطيت لإدارة السجون؟
موضوع الأسرى والإضراب والخطوة الأخيرة التي كان ينوي الأسرى خوضها بالتأكيد يعني أتت في سياق إيقاف هجمة الإدارة وردع وفني السجان عن تغوله على الأسرى وعلى الحركة الأسيرة وقمعهم وإذلالهم، كما شهدنا في أعقاب نفق الحرية أن إدارة سجون الاحتلال من خلال حكومة الاحتلال قد سعت إلى يعني عقاب الأسرى وتحميلهم فشل المنظومة الأمنية السجنية في بحثها عن الأسيرين الآخرين، وكما تحملهم مسؤولية العملية برمتها. الحركة الأسيرة اتخذت قرار واضح وقاطع بأنها لن تسمح بحال من الأحوال عن لإدارة السجون أن تنقض على منجزاتها أو أن يعني تفرض إجراءات عقابية، وقالت كلمتها بشكل واضح. ونقطة أخرى، يعني حركة الشارع الفلسطيني والجمهور الفلسطيني ومساندة للأسرى بالتأكيد يعني أضاف نقاط قوة إضافية للحركة الأسيرة، مما يعني خشي الاحتلال أن تنفجر الأوضاع أكثر فأكثر وتمتد إلى خارج السجون، وبالتالي يعني استجاب لعدد كبير من مطالب الأسرى. لكن الحركة الأسيرة قالت بشكل واضح أنها لن تعود سنتيمتر واحد إلى الوراء، بل على رأس مطالب الحركة الأسيرة هو عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 6-9 من هذا الشهر، وبالتالي يعني ما زالت المعركة مفتوحة. عشان نؤكد أن المعركة ما زالت مفتوحة، حيث أن يعني نقطة مهمة طرح يعني حلول جزئية ولكنها غير كافية، وتحديدا حول عودة أسرى حركة الجهاد الإسلامي إلى أماكنهم وإلى الوضع الذي كان قبل التاريخ المذكور. هذه حدث فيها اختراقات جزئية لكنها غير كافية، وبالتالي الحركة الأسيرة قالت بأنها يعني تعطي فرصة، حاليا تعطي فرصة.
هل هناك مهلة محددة لهذه الفرصة التي تتحدث عنها السيد ناهد؟
هناك مدة محددة لاستكمال الحديث، وهي انقضاء يعني اليوم الصيام أو العيد اليهودي. هذه المدة المحددة، يعني اليوم سيمر بالتأكيد على الأكثر، والغالب يعني أو المرجح أن يكون استكمال الحديث يعني يوم غد. وبالتأكيد الحركة الأسيرة مطلبها ثابت وواضح، في حال لم تصل إلى الهدف المطلوب بالتأكيد ستتجدد المعركة، وسيكون للأسرى كلمتهم في هذا السياق. لذلك نحن نؤكد على هذه الجزئية، ونؤكد أيضا أن الحركة الأسيرة موحدة خلف هذه المطالب، وموحدة في مواجهة السجان، ولا يمكن أن تسمح لإدارة السجون أن تستفرد بأسير دون أسير، فهم يعني أصحاب قضية واحدة وهم واحد. وبالمناسبة لربما نفصح عن هذه العبارة لأول مرة في الإعلان، أن معركة الأسرى كان سيطلق عليها موحدون في مواجهة العدوان. هذا العنوان الذي اختاره الأسرى يعني هذه المعركة، ولكن أعطوا فرصة ولم يعني يخوضوا هذه المعركة. هذا دليل على أنهم بالفعل موحدون بشكل فعلي وبشكل يعني قوي، ولا مجال للشك فيه خلف هذه المطالب وخلف الخطوة، كل الأسرى دون استثناء.
مدير مكتب إعلام الأسرى ناهد فخوري، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير مكتب إعلام الأسرى ناهد فاخوري، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى. عودة إلى الأستوديو، وشكرا لطيب المتابعة.
نعم مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الفقرة مع الأسرى نشكر الزملاء رمزي دلول وعلياء صالح وحسن نمر معد فقرة نداء القدس، عذرا معد فقرة مع الأسرى، مع الشكر الموصول لمدير مكتب إعلام الأسرى الأستاذ ناهد فاخوري. التحية موصولة لحضراتكم السمعين الأفاضل أينما كنتم في لقائنا فلسطين اليوم. صبر وشتيلة بين الجراح وديمومة الصراع محور حديثنا، إليكم التساؤلات التالية. ما الذي تحمله الذكرى 39 لمجزرة صبر وشتيلة؟ ما الذي تركته هذه المجزرة في الذاكرة الفلسطينية؟ وماذا يعني بقاء المجرم طليقا وغياب العدالة الدولية عن محاكمته؟ إذن صبر وشتلة بين الجراح وديمومة الصراع محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. صبر وشتيلة، حكاية شعب كل ما أراده هو الحياة وكل ما حصل عليه هو الموت، ولكنه وبالرغم من كل ما مر به ما زال واقفا بعنفوان يتحدى وينتصر بعدما غابت الحقيقة خلف الأفق كالشمس ولكن بلا عودة. اليوم تسجل انتصارات لقوى المقاومة وشعوبها بمواجهة قوى الغطرسة والهيمنة الأمريكية المساندة للعدو الصهيوني، حيث لا يمكن أن تنحني قامات الشعوب ومقاومتها وهاماتها أمام الهجمة، وستبقى إلى جانب فلسطين القضية والشعب والأرض، لأنه لا بد للحق أن ينتصر، وشعب فلسطين سينتصر مهما طال الزمن. ولكن يمكن أن يسقط الحق الفلسطيني في التقادم أو انتزاع حق العودة إلى فلسطين من أي أحد، فهذا حق كفله القانون الدولي، فهو حق مقدس غير قابل للتصرف. قراءة الذكرى 39 لمجزرة صبرا وشاتلة تأتيكم في سياق تقرير الزميلة شهناز رحمة.
تتمنى الفلسطينية وفاء سكر أن تشطب من ذاكرتها أحداث مجزرة صبرا وشاتلة، أحداث سوداء دامية سلبت منها طفلها ابن السنوات السبعة الذي دفن هنا في مقبرة جماعية مع آلاف الضحايا.
صعب كتير 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 لما أم تشوف ابنها مستشهد ومقتول بهالبشاعة. كانوا حاطين على راسه زي مدقات التوم ثلاثة. أنا فكرتهم يعني شيء، جيت بدي أسيلهم أم الصليب الأحمر، قال لي ما تقربي هول الكنابل، أنا قربت بتطيري أنت واللي معك. كان عاملين تفجير على ابني الصغير، من شان قالوا لك يمكن أمه من حرقتها تيجي تلمسه بطلع فيها الانفجار.
في هذا اليوم من كل عام يفتح جرح صبرا وشتيلة من جديد، وتحيي السفارة الفلسطينية ولجنة كي لا ننسى بالتعاون مع بلدية الغبيري ذكرى المجزرة في مدافن شهداء صبرا وشتيلة في بيروت، حيث يؤكد الفلسطينيون واللبنانيون وكل المتضامنين أن هذه الجريمة لن تسقط بالتقادم وأن المساعي لمحاسبة القتلة مستمرة.
قدمت عدة دعاوي الحقيقة من قبل أصدقاء لنا ومن قبلنا، خاصة أصدقاء من إيطاليا ومن أمريكا ومن أوروبا ومن الهند، وهذه الدعوة ما زالت قائمة اليوم. نأمل أن يتم تحريكها لأن العدالة هي الأساس في هذا الموضوع.
لا تنسى من الذاكرة، لأن هذه ذكرى دخلت التاريخ، هي مجزرة ضد الإنسانية، فإحنا بنعرف القتلة وسنلاحق القتلة، أطفالنا أولادنا حيلاحوهم.
لا ننتظر من هذا العالم الذي رعى هذه المجزرة متفرجا عليها أن يعطي حق الشعب الفلسطيني واللبناني لأهالي ضحايا هذه المجزرة.
39 عاما مرت ولم تمحى من الذاكرة وقائع المجزرة البشعة التي راح ضحيتها نحو 4000 من الأطفال والنساء والشيوخ. 39 عاما ودموع الأمهات تذرف على مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي وعملاؤه في لبنان على مدار 3 أيام وسط صمت عربي ودولي وتعتيم إعلامي.
نشكر الزميلة شهناز رحمة على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، نعود ونذكركم بتساؤلات اللقاء. ما الذي تحمله الذكرى 39 لمجزرة صبرا وشتيلة؟ ما الذي تركته هذه المجزرة في الذاكرة الفلسطينية؟ وماذا يعني بقاء المجرم طلقا وغياب العدالة الدولية عن محاكمته؟ إذن صبرا وشتيلة بين الجراح وديمومة الصراع محورنا في هذا اللقاء. ندعوكم للتواصل معنا مستمعين الأكارم عبر تطبيق الواتساب إرسال الرسائل النصية والصوتية على الرقم التالي 00989215489950. نستقبل الرسائل لهذا البرنامج. وعن الذكرى 39 لمجزرة صبرا وشاتيلا نستضيف في برنامج فلسطين اليوم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي فضيلة الشيخ خضر حبيب. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ خضر حبيب نرحب بكم إن كنت سامعا لصوتي. السلام عليكم.
الصوت واطي كثير مش سامع أنا.
حياكم الله. أتمنى أنا من الزملاء في غرفة السيطرة أن يرفعوا الصوت ويكون واصل لحضرتكم. هل الآن الصوت يكون أفضل شيخنا الكريم؟
مش سامع.
حياكم.
لا طيب. أسمع الصوت.
طيب أنا أتمنى من الزملاء أن يرفعوا هذا الخلل الذي يكون في الصوت. صبرا وشتيلا بين الجراح وديمومة الصراع محورنا في هذا اللقاء. طبعا 39 عام على مجزرة صبرا وشتيلا، ما يزيد عن 3000 شهيد ضحية لهذه المجزرة، ونود أن نبحث ما الذي تركته هذه المجزرة في الذاكرة الفلسطينية فيما يخص بهذه السنوات والعدالة الدولية التي كانت مغيبة، والمجرم بطبيعة الحال طليق وما زال يواصل إجرامه دون حسيب أو رقيب. أكثر من مجزرة ارتكبها الاحتلال وعملائه بحق الفلسطينيين. طبعا صبرا وشتيلا لم تكن الأولى، وما نراه اليوم في غزة والضفة يعني أن الصبرة وشتيلة لن تكون الأخيرة. بطبيعة الحال نود أن نتوقف عند مجازر الاحتلال كذلك، وعلاقة الاحتلال وجدلية العلاقة في مجازر لهذا الكيان المحتل، وطبعا من يتحمل المسؤولية، حيث كل هذه الجرائم بحق الفلسطينيين لا بد أن تكون لها رد، وبطبيعة الحال أبواب المحافل الدولية التي لا بد لها هي أن تكون مفتوحة لتأخذ الثأرة لجانب الفلسطينيين في هذه المجازر وإجرام الكيان المحتل. اليوم كيان الاحتلال يسعى عبر جرائمه أن يضغط على الفلسطينيين أشد الضغط لكي ينجح بإقصاء الفلسطيني عن قضيته من خلال المجازر التي يرتكبها، ولكن استرداد الحق الفلسطيني على أرضية هذه المجازر كمجزرة صبرا وشتيلا هي أيضا من الأمور التي لا بد لنا أن نتوقف عندها وفي لقائنا لهذا اليوم. لازلت أنتظر حضور فضيلة الشيخ خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي لكي يحدثنا عن هذه المجزرة وعن ذكراها التي نعيشها في هذا اليوم 39 عام على هذه المجزرة. إذن مستمعينا الأكارم، ولا بد لنا من القول أن هذه الحكاية هي حكاية الشعب الفلسطيني الذي كل ما أراد في خلال نضاله خلال هذه السنوات هو كانت الحياة، الذي يقابل دائما بالموت الذي يأتي به الكيان الغادر الكيان الصهيوني، ولا بد لنا من الإشارة إلى الانتصارات الأخيرة التي يتم الحصول عليها من قبل القوى المقاومة والشعب الفلسطيني الذي يواجه حقيقة غطرسة وهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الاستكبارية التي تدعم هذا الكيان اللقيط الكيان الصهيوني. وبكل احترام وإجلال نقف عند الشهداء في هذه الذكرى واليوم الذي نحن نشاهد قامات الشعوب ومقاومتها وهاماتها تقف أمام هذه الهجمات وستبقى إلى جانب فلسطين والقضية والشعب وكذلك الأرض. القيادي في حركة الجهاد الإسلامي فضيلة الشيخ خضر حبيب، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله شيخنا الفاضل. 39 عام على مجزرة صبرا وشتيلا، ما يزيد عن 3000 شهيد ضحية المجزرة، ما الذي تركته هذه المجزرة في الذاكرة الفلسطينية شيخنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نذكر أن هذا الكيان عندما أقيم على أنقاض شعبنا الفلسطيني،
نعم،
وعلى أنقاض مدننا وقرانا وعلى جماجم أطفالنا ونسائنا، مئات المذابح ارتكبت بحق شعبنا الفلسطيني من قبل العصابات الصهيونية،
نعم،
كدليل واضح على الطبيعة العدوانية والإجرامية والعنصرية لهذا المحتل الغاصب الذي زرعوه في وسطنا، وسط أمتنا العربية والإسلامية في فلسطين، هذه الأرض المباركة المقدسة زرعوا فيها هذا الكيان ليعيث في الأرض فسادا ولينشر الدمار والخراب في كل المنطقة العربية والإسلامية. وهذا ما حصل في صبرا وشتيلة في على الأراضي اللبنانية، حيث استهدف مخيم من مخيمات شعبنا الفلسطيني الذين اقتلعوا من ديارهم قصرا من قبل العصابات الصهيونية ليعيثوا في الأرض فسادا وليرتكبوا مجزرة يندى لها جبين الإنسانية وارتكاب مجزرة رهيبة أرعبت العالم، وحقيقة يعني ربما تكون هي الأضخم على مستوى يعني القارن الفائت.
نعم.
فبكل تأكيد هذه المجزرة شعبنا الفلسطيني لا يمكن أن ينسى هذه المجازر الصهيونية، وذاكرة شعبنا الفلسطيني ذاكرة تحفظ كل الجرائم لهذا العدو المجرم. وسيأتي اليوم الذي سيدفع هذا العدو الصهيوني ثمن جرائمه، لأن المجتمع الدولي هو مجتمع للأسف عاجز عن محاسبة القتلة والمجرمين من قادة العدو الصهيوني. وبكل تأكيد سيأتي اليوم الذي نحاسب نحن كشعب فلسطيني وكأمة عربية وإسلامية، نحاسب هؤلاء القتلة على جرائمهم. طيب. التي ارتكبوها بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل في مخيمات اللاجئين وفي مخيم بالتحديد.
نعم.
في مخيم شيخنا يعني بالتواطؤ مع القوات اللبنانية المجرمة والعميلة التي أيضا شاركت العدو الصهيوني في ارتكاب
اليوم هذه. اليوم نريد أن نتحدث شيخنا الفاضل عن جدلية العلاقة في مجازر الاحتلال، يعني أكثر من مجزرة ارتكبها الكيان المحتل وعملائه بحق الفلسطينيين. طبعا كما أشرتم صبرا وشتيلة لم تكن الأولى، وما نراه اليوم في غزة والضفة يعني أن صبرا وشتيلة لن تكون الأخيرة. كيف يمكن وصف جدلية العلاقة في مجازر الاحتلال؟
ما دام العدو الصهيوني موجود، وما دام الاحتلال يجثم على أرض فلسطين هذه الأرض المباركة المقدسة، فالمجازر مستمرة بحق شعبنا الفلسطيني وحتى بحق الإقليم العربي. يعني هذا الكيان الغاصب إنما زرع ليس خطرا على شعبنا الفلسطيني فقط، وإنما هو خطر على كل المنطقة العربية والإسلامية. ويد الكيان الطويلة تعيث في الأرض فسادا في كل مكان. يعني عندما ذهب الموساد الإسرائيلي ليقتل العلماء في إيران ويعبث ويدمر في المفاعلات النووية الإيرانية، بكل تأكيد هذا دليل على أن كل الأمة العربية والإسلامية هي يعني في دائرة الاستهداف من قبل هذا العدو الصهيوني المدعوم من كل قوى الاستكبار العالمي وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الإدارة المجرمة المشاركة في العدوان بل التي هي تقود المعركة. والكيان الصهيوني ما هو إلا أداة من أدوات الإدارة الأمريكية التي يستخدمها المستعمر الأمريكي في تنفيذ مخططاته ومآربه في المنطقة على حساب شعبنا وعلى حساب شعوبنا العربية والإسلامية.
نعم. طيب خلال هذه السنوات التي نحن نتحدث عنها من مجازر وارتكاب مجازر بحق الفلسطينيين، هل نجح الاحتلال بإقصاء الفلسطيني عن قضيته من خلال المجازر التي ارتكبها؟ شيخنا الفاضل سامع لي صوتي؟ على ما يبدو فقدنا اتصالنا بالقيادي في حركة الجهاد الإسلامي فضيلة الشيخ خضر حبيب الذي كان يرافقنا عبر الهاتف في لقائنا لهذا اليوم، والذي تحدث عن مجزرة صبرا وشتيلة وهذه الذكرى التي نعيشها، وأشار إلى ما دام أن العدو الصهيوني موجود المجازر مستمرة ولا تنتهي بصبرا وشتيلة طبعا المجازر بحق الشعب الفلسطيني، ولا تنتهي ولا تنحصر عند الشعب الفلسطيني فقط، بل الأمة العربية جمعاء التي طبعا يندى لها جبين الإنسانية بشكل كامل. وقد أشار إلى هذه النقطة والملاحظة أن الإدارة المجرمة التي تقودها المعركة هي الولايات المتحدة الأمريكية. في سؤالي الأخير لكم فضيلة الشيخ خضر حبيب، هل نجح الاحتلال بإقصاء الفلسطيني عن قضيته من خلال المجازر التي ارتكبها؟
يعني العدو الصهيوني يرتكب هذه المجازر لأنه يدرك أنه كيان غير مقبول ومرفوض من قبل المحيط العربي في المنطقة، لذلك هو يحاول فرض نفسه بقهر شعوبنا وبقهر شعبنا في المقدمة شعبنا الفلسطيني. وبكل تأكيد هذا الكيان سيبقى كيان غريب رغم محاولات تطبيع والهرولة من الخونة والعملاء الذين يدعون أنهم ينتمون لهذه الأمة، ولكنهم لا يمتون بصلة لهذه الأمة، هذه الأمة العربية والإسلامية. العدو الصهيوني يرتكب هذه المجازر لقهر المنطقة وظنا منه أن شعبنا الفلسطيني سيرضخ وأنه سيستسلم ويرفع الراية البيضاء ليحلو لهذا العدو الصهيوني ما يريد، لكن بكل تأكيد شعبنا الفلسطيني هو شعب حر، شعب مقاوم، وستستمر المقاومة حتى دحر هذا الاحتلال إن شاء الله، وعودة فلسطين إلى حضنها الدافئ العربي والإسلامي بعد كنس هذا الاحتلال البغيض إن شاء الله.
إن شاء الله يكون كذلك. فضيلة الشيخ خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، شكرا جزيلا لكم.
حياكم الله.
أهلا بكم.
صبرا فتاة نائمة، رحل الرجال إلى الرحيل، والحرب نامت ليلتين صغيرتين، وقدمت بيروت طاعتها وصارت عاصمة. ليل طويل يرصد الأحلام في صبرا، وصبرا نائمة، صبر بقايا الكف في جسد قتيل، ودعت فرسانها وزمانها واستسلمت للنوم من تعب ومن عرب رموها خلفهم. صبرا وما ينسى الجنود الراحلون من الجليل، لا تشتري وتبيع إلا صمتها من أجل ورد.
نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، لازلتم معنا في إذاعة طهران ولقاءنا فلسطين اليوم. قرن من الجهاد، 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟ مع صبر أيوب ننتقل إلى فقرتنا التالية.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميعا. أبو إبراهيم فلاح فلسطيني عمره 70 سنة، قضى كل نهاره يقلم أشجار الزيتون في بستانه الشرقي. كان بعد ما يخلص موسم القطف والعصر وتخزين الزيت يتفرغ كم من يوم لتنظيف الشجر مثل ما بيعملوا كل الفلاحين. كان يقص غصن من هون هاجم لفوق، وغصن مايل لتحت، وغصن شاخ وما عادلوش فائدة. يعني باختصار كان أبو إبراهيم خبير بفن تقليم الشجر. كان دائما يقول لازم تكون الشجرة مثل الكاس، مفرغة من جوا ومتماسكة من برا، مشان تشوف الشمس مليح وينطلع عليها بسهولة كمان. لما نزل أبو إبراهيم من فوق آخر شجرة كان التعب ماخذ منه مليح، قعد مدد حاله مشان يريح بدنه شوي ويقدر يأكل لقمة من الأكل اللي جابته أم إبراهيم بصرة، كانت معلقتها على غصن زيتوني بعيد عن الجنادب والبعوض والحيايا اللي ممكن تبخ سمها وين مكان. تمدد أبو إبراهيم لكن منع حاله من النوم، خاف إذا غفي ما يصحاش لثاني يوم من كثر التعب اللي أهلك بدنه. وساعدته أم إبراهيم أكثر لما نادته مشان يقوم يتغدى، فردت صورتها قدامه، زيتون، قرص جبني صنعته بإيدها، أكم من حبة بندورة وراس بصل. كان الوقت قريب على العصر، وكانت ريح تشرين بتون في بطون الوديان وبتطير هالوراق الذابل والساقطة، والشجر بتعرى أكثر مشان يستقبل الشتاء اللي أمطاره السماوية المباركة بتعيد لها بذرة الحياة من جديد. سمى بسم الله وبدأ يوكل هو إبراهيم اللي قالت مرات ريح الخريف بتغم عن نفس يا أبو إبراهيم عشان بتذكر البني آدم بخريف عمره. إيه يلا حسن الختام. حس أبو إبراهيم إنها مرته تعبانة وبالظاهر قربت ساعتها. حاكم السكري أكل دمها وعافيتها، شد حيله وقالها لا لا يا أم إبراهيم لا، ما شاء الله عليكي، بعدك صبية يا بنت الحلال وفيك حيوية ونشاط أكثر من بنات هالأيام. بعدين هذول اللي بيقولوا أنه الخريف فصل الشيخوخة أبيعرفوهوش مثل ما بنعرفه إحنا على الطبيعة، خرافهم كله حكي جرايد وكتب، بيعرفش الفصول إلا اللي عايشها، إحنا الفلاحين بس اللي بنعرفها. بعدين بدي أسألك، إحنا إمتى بنقطف رماننا؟ قالت بأول الخريف. آها طيب، وإمتى منعبي خوابينا قمح وشعير مونتنا ومونت بهايمنا؟ قالت له بأول الخريف كمان. آها عليك نور، وإمتى بنعصر زيتوننا ومن مونه لسنة كاملة ومنبيع الفايض عن حاجتنا؟ قالت بنص الخريف. قالها يرحم والديكي تمام، وإمتى بنحرث أرضنا وبنبذر فيها القمح عفير قبل ما تشت الدنيا؟ قالت له برضو بأول الخريف. مظبوط، وإيش بعد يا أم إبراهيم؟ قالت والله حتى مواشينا وغنمنا ما بتعشر وبتولد إلا بالخريف. آه شفتي عاد، شفتي عاد إيش خلى الخريف لغيره من الفصول؟ قال خريف العمر، قال يمكن يكون الشتاء وبرده اللي بقص المسمار وقلة الحركة فيه هي اللي بتغم على القلب والنفس مثل ما بتقولي، أما الخريف بقى هذا يا عمي بده حسبة ثانية. أكلت أم إبراهيم لقمي وقالت وشو بقينا بهالعمر يا أبو إبراهيم بعد ما تجوزوا الأولاد والبنات ورجعنا أنا وياك لحالنا مثل ما بدينا؟ قالها الدنيا هيك، الدنيا هيك، هذه سنة الكون يا بنت الحلال، ولازم نعترف بهالحقيقة ونرضى بيها ونعيشها مثل ما ربنا مقدرها علينا. الحمد لله الحمد لله. قالت له ما كلتش مليح؟ قالها بكفي الحمد لله، حاسس حالي تعبان وبدي أنام لشوي. الله يرضى عليك يا أم إبراهيم، اتركيني أرتاح ساعة زمان. وغطى أبو إبراهيم بنوم غميق. حست أم إبراهيم بثقل بقلبها وبرود بإيديها وجريها، وحست نفسها ضاق. سمت بسم الله وقالت لحالها: هي معقول أموت هون بالبستان وأبو إبراهيم نايم وما حد يحس علي؟ على كل حال اللي بيجي من الله يا محلاه، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. وتحاملت أم إبراهيم على حالها، اتوضت وصلت، انشرح قلبها وارتاحت شوي ومرق الوقت. طالت نومة أبو إبراهيم ساعة ساعتين ثلاث، وأم إبراهيم بحده بتستنى يصحى من حاله، بدهاش تزعجه. بعدين مش عوايده يطول بنومه، لكن الدنيا أغربت وصار لازم أصحيه. أبو إبراهيم بكف نوم، هاي صار لك نايم 4 ساعات وأكثر والدنيا أغربت يا ابن الحلال. أبو إبراهيم، مدت إيدها لمست جبينه ووجهه، رجفت إيدها وهبط قلبها، عرفت إنه أبو إبراهيم كان نايم نومته الأخيرة. ثاني يوم الصبح نزلوا الفلاحين على البساتين، شافوا أبو إبراهيم وأم إبراهيم نايمين تحت الزتونة. بالأول استغربوا، بعدين عرفوا الحقيقة، راحوا خبروا الشيخ خضر القسمات. أجا الزلمة مستعجل، قرأ الفاتحة على أرواحهم وقال: لله في خلقه شؤون، عاشوا سوا وماتوا سوا، احفروا لهم هون، الله رايد لهم يندفنوا تحت زتونة بستانهم بأرضهم، ونياله اللي بموت وبندفن بأرضه. والله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
نعم مستمعينا الكرام، أنا أيوب، أنا لاجئ كفروا بحقي بالوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي، سأنتصر، سأعود مهما علت جدرانهم، مهما أقاموا من حدود، فلسطين أمي ومعبدي، فلسطين هي أرض الجدود، أنا أيوب.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني،
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني،
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في منافي الأرض، أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات، لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات، أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني.
حياكم الله مستمعينا الكرام، هذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حتى لقاء قادم في أمان الله.